أهلا بكم مستمعينا في برنامج نفحات ربانية بانية على أصوات رفقة الشيخ عبد الله التمسيري.
الحمد لله، الحمد لله الذي لا يخيب لديه أمل من أمله، ولا يغيب عن بساط قربه من رضيه وقبله، الأول من غير بداية والآخر من غير نهاية، الغني الذي لا شريك له فيما ثبت له، القدوس الصمد الواحد الأحد الذي لا شريك له فيما فعله. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الحي العليم القدير المريد السميع البصير الموصوف بكل صفات الجلال والجمال والكمال. أحمده حمد الشاكرين الذاكرين، وأشكره جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. أحمده وبحمده يجلب النفع ويستدفع الضر، وأسأله مددا من عنده ومزيدا من فضله، وأصلي وأسلم على نبي الرحمة وهادي الأمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، النبي الذي اختاره الله تعالى واصطفاه ليكون أسوة وقدوة للناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر المحجلين، فمن تبعهم واقتفى أثرهم وسلك منهجهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات، إن هذا الدين الذي ارتضاه الله تعالى لنا جاءنا بمنهج كامل وشامل، منهج تمحورت أحكامه وقيمه حول حفظ الكليات الخمس التي عليها مدار حياة الإنسان. فالشرع الحكيم مقصده الأسمى أن يحفظ على الناس دينهم ونفسهم وعقلهم وعرضهم ومالهم، ولا شك أن الحفاظ على النفس البشرية يتبوأ مكانة عظيمة ومقاما جليلا ضمن هذه الكليات الخمس. لذلك جاء حفظ النفس في المقام التالي لحفظ الدين، إذ بحفظ الأبدان والنفوس يحفظ الدين ويصان ويعلى شأنه ويقام صرحه. ومن ثم اعتنى الإسلام عناية كبيرة بحفظ النفس الإنسانية كلا أو بعضا، فجعل الدين الحنيف قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا، وإحياء نفس واحدة كإحياء نفوس الناس جميعا. وحرم الإسلام قتل الإنسان لنفسه أو قتله لغيره، كما حرم تعريض النفس للهلكة والخطر، وأمر الناس في أوقات الشدائد والمحن بتوقي الحذر والعمل بالتدابير والاحتياطات المجنبة للوقوع في الضرر، كلزوم البيوت خوف العدوى وتفشي الضرر، أو التباعد بين الأجسام وملامستها حفاظا على سلامة البشر، واتخاذ النظافة والتعقيم منهجا وسلوكا يلتزمه الناس في بيوتهم ومقرات عملهم تفاديا للإصابة بهذا الوباء الذي حير العالم وأذهل العقول لما عم وانتشر. والآيات كثيرة جليلة جميلة توجه الناس وتنبههم إلى هذه الأمور التي ذكرنا. قال الله تعالى محذرا من تعريض النفس للخطر: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال تعالى محرما قتل الإنسان لنفسه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وسيدنا الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين وقول الزور. والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر والإضرار، قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، أي أن الإنسان لا يجوز له أن يضر بنفسه ولا بغيره. وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. والطاعون وباء من الأوبئة التي تصيب الناس في مختلف مراحل الحياة وفي مختلف الأمكنة والأبقعة. ولذلك ينبغي على الناس إذا كانوا في مكان فيه الوباء لا يجوز لهم أن يخرجوا منه حتى لا ينقلوا العدوى لغيره، وإذا كانوا خارجين منه لا ينبغي أن يدخلوا إلى ذلك المكان الذي فيه الوباء. وهذا ما يفسر هذا التصنيف لتصنيف البلاد إلى منطقتين، منطقة أولى ومنطقة ثانية. فالمقصود أن أهل المنطقة الثانية لا ينتقلون للمنطقة الأولى خشية أن ينقلوا عدوى المرض لها، وأهل المنطقة الأولى لا ينتقلون للمنطقة الثانية حتى لا يعرضوا أنفسهم للإصابة والعدوى. وهذا التصنيف للمناطق ليس تمييزا ولا تفضيلا لمنطقة على أخرى، وإنما هو تدبير حكيم هدفه الحد من تفشي انتشار الوباء وضبط بؤره حتى يتسنى التحكم فيه والقضاء عليه. أيها المستمعون والمستمعات، إن ديننا الحنيف نبهنا إذا أصبنا بالمرض أن نسعى جاهدين للعلاج متى كان ذلك ممكنا، ولا يجوز لنا أن نهمل أنفسنا وأن نعرضها للهلكة والخطر. وإذا فعلنا كنا آثمين وكنا مذنبين وكنا كمن قتل نفسه بنفسه. وعلى الإنسان أن يبذل كل جهده حتى لا ينتشر مرضه ويتعدى إلى غيره. لذلك الإنسان لا يخالط غيره ولا يخرج إلا لضرورة، لأنه يدرك أن إيذاءه للآخرين محرم. والله تعالى يقول: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذية الناس حرام، إن كانت هذه الأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان مصاب بمرض وكان هذا المرض معدي فتحرك فأصاب غيره فتلك أذية عظيمة وذلك ضرر كبير. ولذلك على الإنسان أن يسعى لطلب العلاج ولطلب الشفاء مما قد ينزل به من مرض ومما قد يصيبه من أوبئة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس جلوسا يوما معه فسأله أحدهم فقال: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد وهو الهرم. وهو يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لم ينزل داء أو لم يخلق داء إلا أنزل أو خلق له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا الموت أو السام فلا دواء له. ولذلك الإنسان مطلوب منه أن يسعى للعلاج وأن يسعى لطلب الشفاء، ولا ينبغي له أن ييأس أو يقنط من رحمة الله عليه. فرحمة الله وسعت كل شيء، ورحمة الله تسع هذا الإنسان في كل وقت وفي كل حين. وكم من سقيم قام بعد حين من الدهر، وكم من صحيح مات من دون علة ولا مرض. ولذلك على الإنسان أن يتخذ كل الوسائل وكل الاحتياطات اللازمة للوقاية من تفشي الأمراض. وفي مجال الوقاية والحد من تفشي المرض، حتى الدين الحديث على النظافة واعتبرها قيم من أهم القيم الإسلامية، فهو لا ينظر إليها على أنها مجرد سلوك اعتيادي روتيني في حياة الإنسان، وإنما ينظر الدين إليها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإيمان، فهي تحظى باهتمام بالغ في الشريعة، اهتمام لا يدانيه اهتمام في أي دين أو في أي ثقافة في أي مكان من بقاع الدنيا. فالإسلام لا ينظر إلى النظافة والطهارة على أنها مجرد سلوك مرغوب فيه أو متعارف عليه اجتماعيا يحظى صاحبه بالقبول الاجتماعي فقط، بل اعتبر النظافة والطهارة قضية إيمانية تتصل بالعقيدة يتاب فاعلها ويأتم ساركها. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الطهور شطر الإيمان والنظافة من الإيمان، وجعل الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك فالوضوء والغسل والاستياك وخصال الفطرة وغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم ونظافة الأواني والأمكنة والأبدان وسائر ما يتناوله الإنسان أو يتحرك به أو فيه، كل ذلك جعل الإسلام الطهارة شرطا أساسيا فيه، وجعل ذلك سلوكا متبعا لكل معتنقيه. ولذلك نحن ندرك أهمية النظافة والتعقيم ومكانتهما باعتبارهما سلوكا تعبديا قبل أن يكون سلوكا أو أسلوبا إنسانيا يتبعه الإنسان في نمط عيشه يضمن به سلامة نفسه وحفظ بدنه، وهو أمر يدل على رقي الإنسان وتحضره. ولذلك المسلم لا يجد حرجا في الظروف الخاصة التي تتطلب منه تكثيف النظافة وتكثيف التعقيم، سواء داخل البيت أو خارجه أو في مقرات العمل أو في وسائل النقل، لأن ذلك يعد سلوكا راسخا عنده يبعثه عليه إيمانه وتبعثه عليه تربيته وقيمه التي تربى عليها. أيها المستمعون والمستمعات، إننا حينما نتأمل هذا الوباء ونتأمل هذا البلاء الذي نزل بنا، بقدر ما ندرك سلبياته وندرك ضرره المباشر أو غير المباشر، المباشر الذي أصاب الناس، أصابهم في أبدانهم وأجسامهم وأضطر على صحتهم، أو ضرره غير المباشر الذي أصاب الكثيرين في العالم فتأثروا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا جراء هذا الوباء وهذا البلاء، وهو أمر يدفعنا إلى أن نلحظ تجلي قدرة الله جل وعلا، تجلي عظمة الله وتجلي قهر الله وجبروت الله، وندرك أنه لا حول لهذا الإنسان ولا قوة له، وأن هذا الكون أمره بيد الله سبحانه جل وعلا. ولذلك فهذا التجلي يحمل الإنسان على الخوف ويحمله على الخشية، ونحن نستحضر ذلك التجلي الذي وقع للجبل حينما طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه، فربه جل وعلا تجلى للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا. وإن الله يتجلى للإنسان ليجلي له القدرة وليجلي له القهر والسلطان والجبروت من خلال ما يكون من آثار ومن انعكاسات لمظاهر قدرة الله ولعظمة الله في هذا الكون. وهذا واحد من تلك التجليات. ولذلك الإنسان يدرك أنه ضعيف وأنه فقير وأنه محتاج إلى ربه وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يدرك أن ما قدره الله تعالى واصل وحاصل ولا مرد له ولا محالة ولا بد أن يناله. والإنسان إذا أدرك هذه الحقيقة وفهم أن ما قضاه الله وقدره كائن، حتى وإن أخذ الإنسان بالأسباب وأخذ بالوسائل الذي هو مطلوب منه شرعا أن يأخذ بها وأن يعمل بها، فإنه حينما يدرك هذه الحقيقة أن ما يجري في الكون هو من الله تعالى وهو بتدبير منه، وأنه كله خير وكله حكمة وكله تدبير من رب العالمين، فإن هذا الإنسان يسكن جأسه ويطمئن قلبه وتتوطن نفسه، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما يفتح الله له وللناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فإذا تيقن الإنسان هذه الحقيقة وذاق طعم الإيمان بالله جل وعلا قطع ذلك عليه طريق الطلب من ربه، لأن ما سبق له به القدر كائن واصل لا محالة، فلا يتسخط الإنسان ولا يتضجر الإنسان مما قد يناله أو يصيبه، وإنما يسلم الأمر ويفوض لله ويفرح بقضاء الله وقدره. وهذا لا يمنع الإنسان من أن يسأل الإنسان وأن يطلبه، أن يطلبه رفع البلاء ورفع الوباء، فيظهر الإنسان تدلله ويظهر الإنسان فقره بين يدي ربه سبحانه جل وعلا. فالله يحب من عبده أن يسأله ويرغب إليه، لأن وصول بره وإحسانه إليه موقوف على سؤاله، بل هو المتفضل به ابتداء بلا سبب من العبد ولا توسط سؤاله وطلبه، بل قدر له ذلك الفضل بلا سبب من العبد ثم أمره بسؤاله والطلب منه، إظهارا لمرتبة العبودية والفقر والحاجة، واعترافا بعز الربوبية وكمال غنى الرب سبحانه جل وعلا وتفرده بالفضل والإحسان، وأن العبد مهما كان أمره ومهما على شأنه وكيفما كان موقعه لا غنى له عن فضل ربه ولا غنى له عن الله طرفة عين. ومن ثم يتجه الإنسان بقلب ضارع خاشع فيسأل الله تعالى أن يرفع الوباء والبلاء، لأنه على يقين أن القضاء يرفعه الدعاء. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى شسع عليه إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره له لم يتيسر. وسألوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل من فضله، وما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كذلك: إن لربكم في أيام ظهركم نفحات، فتعرضوا لنفحاته واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. وما من داع يدعو الله بدعوة إلا أتاه بها أحد ثلاث: إما أن يعجل له حاجته، أو يعطيه من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يطلب الله وأن يتوجه إلى الله وأن يعلم أن كل الأمر بيد الله، فلا ينبغي للإنسان أن يبت همه ولا أن يشكوه لغير الله سبحانه جل وعلا. ثم الإنسان ينبغي له أن يعلم أن في جميع ما يصيبه أو ما ينزل به منافع، ولو تأملنا هذا الوباء لرأينا فيه مجموعة من المنافع، وإن كان في ظاهره يبدو أنه ضار ويبدو أنه آفة أصابت البشرية وأثرت عليها، إلا أنه من ناحية أخرى أفاد البيئة وأفاد المحيط، فقلل من نسبة التلوث في الأرض بتوقف عدد من المصانع وبتوقف عدد من وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية وما إلى ذلك. فربطت الطائرات في المطارات وضيقت حركة النقل إلى أقصى درجة، وبذلك انخفضت نسبة التلوث. هذا التلوث الذي بلغ درجة كبيرة حتى بات الخبراء يحذرون من انعكاساته السلبية على البيئة وعلى المحيط الذي يعيش فيه الإنسان. إن ربك فعال لما يريد، ولذلك لا بد أن نلتفت إلى هذه الإيجابيات وإلى هذه التفضلات الربانية والعطاءات الإلهية التي ضمنها في هذه المحنة التي تعيشها البشرية. والناس أدركت أيضا قيمة العافية، فأدرك الذين أصيبوا وابتلوا بهذا المرض أهمية الصحة وأهمية العافية التي غبن فيها كثير من الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن ابتلوا بالإصابة بهذا الوباء ثم تعافوا، أو الذين رأوا المصابين أدركوا قيمة ما هم فيه من النعمة، وأدرك الناس قيمة التنفس الذي يتنفسونه ودون اعتماد على أحد. أودعهم الله تعالى من أجهزة وآليات دافية، فرأينا أن عدد أجهزة التنفس لا تكفي لسد احتياجات الناس ولا تفي بالغرض. فأدرك الناس أن نفسا واحدا يخرج منهم لا يعادل الدنيا برمتها. ولذلك الإنسان على مدى الساعة ومنذ ولد وكان وهو يتنفس دون أن يجد صعوبة أو يجد شقاوة في نفسه. ولذلك هذه نعمة عظيمة لا يقدرها الناس قدرها، وقل منهم من تفكر فيها. أحدهم قال: وقد عفي من هذا المرض وقد كلفته أجهزة التنفس قيمة مالية كبيرة، فبدأ يبكي بعدما تعافى. قال: أنا لا أبكي بسبب ما دفعته من مال، ولكنني أبكي لأني كنت أتنفس هواء الله تعالى منذ 93 سنة بالمجان، فهل تعرفون كم أنا مدين لله تعالى ولم أشكره على ذلك؟ طبعا الذي نبه إلى قيمة هذه النعمة وإلى أهميتها هو هذا الوباء، فلذلك هو محنة لكن في طيها منها. والناس تدرك بفضل هذا الوباء نعمة الله تعالى عليها بحرية التنقل الذي كان متاحا، فصار الآن محدودا وصار للضرورة، وصار اختلاط الناس وما إلى ذلك واجتماعهم أمرا محظورا. وأدرك الناس قيمة الاجتماع ونعمة الحركة، وما كان له أن يدركوا ذلك وهم يسيرون بشكل تلقائي ويتحركون بشكل إرادي في الأوقات العادية، لكنهم أدركوا نعمة الله عليهم حينما نزل هذا الوباء وهذا البلاء. وبالتالي يذكرون قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. منافع جمع، منافع كثيرة يمكن للناس أن يتأملوها وأن يتدبروا فيها. هذه الروابط الاجتماعية للأسرة الواحدة التي عادت وتقوت وانسجمت من جديد في ظل هذه الأجواء، بعدما كان الكثير منا لا يجلس في بيته وكان لا يلتقي مع أهله، وربما لا يرى أبناءه لا بليل ولا بنهار، ربما خرج في الصباح الباكر فترك أبناءه نياما وجاء فوجدهم نياما، فما استمتع بهم ولا كلمهم ولا اجتمع معهم ولا أكل ولا شرب معهم. ومن الله تعالى عليه اليوم بأن يجلس مع أسرته، أن يكتشف الكثير الكثير في أبنائه وفي أسرته، وأن يعيش لحظات سعد وأنس مع أحبابه. ولذلك هذا أمر عظيم أيضا، وهذه ميزة إيجابية لهذا المرض. ولذلك كانت كثير من البيوت قبل هذا الوباء أشبه بالفنادق التي لا ضابط لها للداخل فيها والخارج منها. ربما أيضا فكان الناس يتحرجون من كثرة الداخلين والخارجين. وقد تمضي الأيام أيضا ولا يرى أفراد الأسرة بعضهم بعضا كما ذكرت. وهذه كلها من المزايا وكلها من المنافع التي يدركها الناس. أيضا معرفة كثير من الناس حقيقة الدنيا وقيمتها وأنها لا تساوي شيء، وكما ورد في الحديث لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء، وأن أمن هذه الحياة قد يزول في لحظة واحدة من غير حسبان. إذ قلب هذا الوباء أحوال الدول والشعوب ولم تقف أمامه قوة كيفما كانت في هذا العالم. ليست هناك قطبية وليست هناك تكتلات ولا اتحادات وقفت أمام هذا الوباء وحدت من انتشاره أو حدت من مخاطره ومن انعكاساته السلبية. إن هذا الوباء هول الدنيا في أعين الناس، وكان كثير منهم يظن أن عافيتها تدوم لهم، فأدركوا حقيقة قول الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كما أدرك كثير من الناس أن الموت حقيقة قد غفلوا عنها وهو قد يفاجئهم في أي لحظة. وتذكرنا معهم مقولة ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فأدرك الإنسان أن عليه أن يكون مستعدا ومتهيئا للقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن هذا الوباء أيقظ في الناس قيما جليلة كقيم الإحسان، كقيمة الإحسان والإنفاق والرحمة بالناس والتعطف والتحنن عليهم، ودفع كثيرا من الأسر والعائلات المبدرة إلى إعادة النظر في إنفاقها وطرش استهلاكها. ولذلك انسجمت مع التوجيهات القرآنية والنبوية الكريمة: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وقول النبي الأكرم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: كل واشرب والبس في غير سرف ولا مخيلة. وأيضا أدرك الناس قيمة نعمة المساجد والجمع والجماعات. هذه المساجد التي أغلقت بسبب هذا الوباء حفاظا على سلامة الناس على صحتهم وأبدانهم حتى لا تنتقل العدوى، تألم الناس وتفطرت قلوبهم لمفارقتهم بيوتا تعلقت بها قلوبهم كانوا يعظمونها ويوقرونها، وما يزال الحب في قلوبهم وما يزال الشوق والحنين إليها. وسرعان ما يزول هذا الوباء ويرفع الله هذا البلاء ويعود المحبون إلى مساجد الله تعالى التي تعلقت بها قلوبهم فيعيشون أجواء إيمانية روحانية. كان بعض الناس لا ينتبه لقيمة المسجد ولا لقيمة الجمعة ولا لقيمة الجماعة ولم يكن يولي كبير اهتمام لذلك، وربما المسجد بقربه وربما أسفل منه وربما إلى يمينه أو شماله ولا تفصله عنه إلا خطوات فكان يدخله. وهو اليوم يدرك فضل الله تعالى عليه وقيمة هذا المسجد. أسأل الله جل وعلا الذي تقدست أسماؤه وتعالت صفاته أن يرحمنا برحمته وأن يزيل عنا هذا الوباء وهذا البلاء وأن يكلأنا بعينه التي لا تنام وأن يجعلنا في كنف حفظه وأن يجعلنا في صردقات حفظه وصونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يفرج عنا وأن يكرمنا بما أكرم به الصالحين من عباده. فاللهم يا رب رقنا في مدارج المعارف وقلبنا في أطوار أسرار الحقائق واحجبنا في صردقات حفظك ومكنون سر سترك عن ورود الخواطر التي لا تليق بسبحات جلالك. ربي أقمنا بك في كل شان وأشهدنا لطفك في كل قاص ودان، وافتح عيون بصيرتنا في فضاء ساحة التوحيد لنشهد قيام الكل بك شهودا يقطع نظرنا عن كل توحيدك في العوالم كلها. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم أوزع عنا القواطع التي تقطعنا عن حضرتك، واسلبنا ما يليق من صفاتنا بغلبة أنوار صفتك، وازه ظلم طبعنا وبشريتنا بتجلي بارقات من بوارق نور ذاتك، وأمدنا بقوة منك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، يا نور الأنوار ويا مصيب الكل من فيضه المبرار، يا قدوس يا صمد يا حفيظ يا لطيف يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تديم علينا نعمك الظاهرة والباطنة، وأن تؤمننا من كل مكر ومن كل سوء، نسألك أوقاتا صافية، نسألك أوقاتا عظيمة جليلة نسعد فيها بقربك ونسعد فيها بطاعتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، أصلح أمرنا وأصلح شأننا واحمنا من كل ما يضرنا، وتجاوز عنا بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الختام طاقم أصوات يحييكم ويشكركم على حسن المتابعة، وتحية للشيخ عبد الله التنسيري.